باب المفاتيح في اليد. حدثنا سعيد بن عفيل قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال محمد وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك.
طيب هذا المفاتيح في اليد يعني رؤية في المنام إذا رأى في يده مفاتيح فبماذا يؤول؟ مثل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر هو حلة الغنائم وجعلت الأرض مسية وطهورة وختم بها النبيون، هنا قال وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هذا الشاهد أنه في يده المفاتيح فوضعت في يدي. قال أبو عبد الله وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. هو كما قال يعني يجمع الله له الأمور الكثيرة في شيء واحد، جمع الكلمة أن يجمع لها المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، ألفاظ قليلة تحمل معاني كثيرة. وهنا قال أن الله يجمع لها الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين. قال قوله في آخر قال أبو عبد الله، هذه رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة قال محمد كما عندك هو البخاري، ولهذا قال بعض الشروح لا بلافات لأنه اسمه، وقال هو البخاري، ثم استظهر أنه ليس البخاري وأنه الزهري، أو الذي يظهر لأن الصواب ما عند كريمة، فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري واسم محمد المسلم، فساق البخاري هنا من طريق فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه، وكأن بعضهم لما رأى قال محمد ظن أنه بخاري فأراد تعظيمه فكنا فأخطأ، إن محمدا هو الزهري وليست كنته أبا عبد الله بل هو أبو بكر، هذا رأي الحافظ، لكن غير الحافظ يرى أنه هو البخاري. فكل حال محتمل. المفاتيح في اليد إذا رؤية في المنام، قال الحافظ قال أهل التعبير المفتاح مال وعز وسلطان، فمن رأى أنه فتح بابا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس. إذا رأى الإنسان أنه يفتح بمفتاح يفتح باب هذا يعانه يظفر بحاجته تحصل له حاجته، وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. على كل حال هذا يعني اجتهاد في تعبير الرؤيا ويختلف باختلاف الأحوال. نعم.
باب التعليق بالعروة والحلقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون حاء وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل لي إرقة، قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت.
نعم، هذا ما قبه بشارة لهذا الصحابة الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، شهادة لعبد الله بن سلام بالجنة بالمعنى. فعاد الحديث السابق، الحديث السابق في الخضرة والروضة الخضراء، وعاد هنا للتعليق والتعلق بالعروة والحلقة. قال رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل لي إرقة إرقة، فقلت لا أستطيع، قال فأتاني وصيف، الوصيف الخاتم، فرفع ثيابي فرقيت، فرقيت بكسر القاء، أما رقيت رقية هو النفس، أما رقيت من الصعود رقيت في الدرج، رقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، انتبه من النوم وهو متمسك بالعروة. قال فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام، هذه الروضة الخضراء، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال مستمسكة بالإسلام حتى تموت. يا لها منقبة، منقبة عظيمة، لا يزال مستمسكة بالإسلام حتى يموت، يشهد له بالجنة. ولهذا قال أهل التعبير: الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه فيه، كما نقل الحافظ. نعم.
باب عمود الفسطاط تحت وسادته. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح.
نعم. هذا ترجمتان، بعض الشراح جعلها ترجمة واحدة على الترجمة الثانية وأدخل فيها الحديث، وبعضهم الترجمة الأولى ليس فيها، وبعضهم جعلها ترجمة مستقلة وليس فيها حديث. باب عمود الفسطاط تحت وسادته، والترجمة التي بعدها باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. كون العمود عمود الفسطاط تحت وسادته، ذكر الحافظ كلام في هذا، وذكر أن معتمد أن البخاري أشار بهذه الترجمة يعني بدل العمود تحت وسادته إلى حديث جاء من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه. قال وأشهر طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فأتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وفي رواية: فإذا وقعت الفتن فالأمر بالشام. قال: وله طريق عند عبد الرزاق، ولفظ عند أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام. فأخذ أحمد ويعقوب سفيان والطبراني أيضا عن أبي الدرداء: رفعه بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشعب. قال: الحديث سنده صحيح. قال: وإنما ترجم الحافظ إنما ترجم عمود الفسطاط وله الخبر في عمود الكتاب إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر. قال: وهو قول العلماء بالتعبير، قالوا: من رأى في منامه عمودا فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه، فسروا العمود بالدين والسلطان. وأما الفسطاط فقالوا: من رأى أنه ضرب عليه الفسطاط فإنه ينال سلطانا بقدره، أو يخاصم ملكا فيظفر به. وأما الترجمة الثانية دخول الجنة في المنام، قالوا: فإنه يدل على دخولها في اليقظة، إذا رأى أنه يدخل الجنة في المنام يدل على دخولها في اليقظة، لأن في بعض وجوه الرؤيا وجها يكون في اليقظة كما يراه نصا. قال الحافظ: قل باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام وعمود الفسطاط تحت وسادته، قال جعل الترجمتين في باب واحد قدم وأخر. قال ابن بطال: قال مهلب السرقة الكلة وهي كالهودج عند العرب. وقال: وأما دخول الجنة في المنام فإنه يدل على دخولها في اليقظة، لأن في بعض وجوه الرؤيا وجه يكون في اليقظة كما يراه نصا. وعبر دخول الجنة أيضا بالدخول في الإسلام الذي هو سبب لدخول الجنة. وطيران السرقة قوة تدل على التمكن من الجنة حيث شاء. قال ابن بطال: وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط تحت وسادته، ولم يكن في الحديث عمود فسطاط ولا وسادة، فقال: الذي يقع في نفسي أنه رأى في بعض طرق الحديث السرقة شيئا أكمل مما ذكر في كتابه، وفي أن السرقة مضروبة في الأرض على عمود كالخباء. لا الحافظ ارتضى أن البخاري أشار بها الترجمة إلى حديث جابر: رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت وسادته. قول باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام أخذ من قوله: في يدي سرقة من الحرير. الحرير الاستبرق نوع من الحرير، الحرير منه ما هو غليظ ومنه ما هو رقيق، الاستبرق والديباج حريران، أحدهما غليظ والآخر رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، قال: لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه. هذا ابن عمر، يعني رأى في المنام كأن في يده سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، قطعة لا أهوي بها لمكان في الجنة إلا طارت بي إليه. قال فقصصت على حفصة، حفصة أخته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح. ويلزم من قوله إن رجل صالح يلزم من ذلك دخول الجنة، هو شرط له بالجنة في المعنى. وفي رواية قال إن عبد الله رجل صالح لو كان ينام من الليل، لو كان يقوم من الليل. قال فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، في أن قيام الليل لا سبب دخول الجنة. قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل. قال نافع فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، انتفع استفاد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا رأى في الاستبرق ودخول الجنة في المنام فهذه بشارة، هذه بشارة إذا كان مستقيم على وظاهر حاله الاستقامة والصلاح. نعم.
باب القيد في المنام. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد وأنا أقول هذه. قال وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله لا تكون الأغلال إلا في الأعناق.
نعم. جاء في حديث آخر قصة عبد الله بن عمر بالأمن يأتي بمالك في الأمن لهذا الروع أنه أتى رجلان وذهب به إلى النار فرأى لها قردان، فأتى رجل وخلص وقال لن ترى فاستيقظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه الترجمة باب القيد في المنام، يعني من رأى في المنام أنه مقيد، ما يكون تعبيره مقيد في يديه رجلي قيد، هذه هي الترجمة، هي القيد في المنام. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. اختلف العلماء في اقتراب الزمان على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن المراد باقتراب الزمان تقارب الليل والنهار، تقارب زمان الليل والنهار، وهو وقت استوائها أيام الربيع تساوي الليل والنهار. قال والرؤية في هذا الوقت لا تكاد تكذب، وقت اعتدال الليل والنهار. والقول الثاني أن المراد باقتراب الزمان انتهى مدته إذا دل قيام الساعة، ويؤيد حديث إذا قرب الزمان، وهذا هو الأرجح. قولان: قول الأول اقتراب الزمان انتهى مدته ودلو قيام الساعة في آخر الزمان، ويؤيد حديث إذا قرب الزمان. وقيل معنى تقرب الزمان الليل والنهار. ورؤية المؤمن جزء من 46 جزء من واحدة سبق، وما كان من نبوة فإنه لك. قال محمد، هذا هو ابن سيرين، وأنا أقول هذه، قال يعني محمد سيرين، وكان يقال الرؤية ثلاث أنواع: حديث النفس حين يحدث الإنسان نفسه في اليقظة يراه في النوم، وتخويف من الشيطان تحزين، وبشرى من الله، هي ثلاث أنواع وليس المرض الحصر، بل هناك أنواع أخرى تلعب الشيطان بالإنسان. قال الحافظ ظاهر إطلاق الخبر، ثم قال بعد ذلك في الحديث قال فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي، وهذا سبق أنه من الأدب إذا رأى شيئا يكرهه أنه لا يخبر به أحدا ويصلي، هذا من الأدب، يصلي يتوضأ ويصلي، هذا فيه أنه يصلي، سبق أنه ينفث عن يساره ويستعذ الله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، هنا فيه ليقم ويصلي ولا أحد به أحدا. قال وكان يكره الغل في النوم، الغل في العنق، يكره الغل في العنق، إذا وجد في أن في عنق غل هذا مكروه. وكان يعجبهم القيد، القيد في اليد وفي الرجل، القيد يؤول في النوم ثبات في الدين، القيد في اليد والرجل ثبات في الدين، وأما الغول في العنق فهذا مكروه. قال وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن المسيرين على أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدموا أعجزه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين حيث فصل المرفوع من عن الموقوف. قال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله البخاري لا تكون الأغلال إلا في العناق، الغل يكون في العنق، الغل بالضم غين، إذ الأغلال في أعناقه والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون، صلى الله عليه. وأما الغل بكسر الغين فهو القيد، الغل بكسر العين القيد في الرجل أو اليد، والغل بالضم هو الذي يكون في العنق في الرقبة، القيد في الرقبة. وقول لا تكاد لا تك لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، المراد في الكذب عنها أصلا عن الراجح، المعنى أنها لا تكذب. قال الحافظ ظاهر إطلاق الخبر أنه عبر بالثبات في الدين في جميع وجوهه، لكن أهل التعبير خصوا ذلك بما لم يكن هناك قرينة أخرى، كما لو كان مسافرا أو مريضا، إذا كان مسافرا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول القيد، إذا رأى قيد وهو مريض أو مسافر يدل على سفره أو مرضه يطول. وكذا لو رأى في القيد صفة زائدة كمن رأى في رجله قيدا من فضة فإنه يدل على أنه تزوج، وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه، وإن كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات، وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهم، وإن كان من حبل فلأمر في الدين، وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق، وإن كان من حطب فللتهمة، وإن كان من خرقة أو خيط فلأمر لا يدوم. على كل حال استاذ من المعبرين. نعم.
باب العين الجارية في المنام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك؟ قلت لا أدري والله. قال أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ذاك عمله يجري له.
في الحديث السابق القيد في الرجلين قيل أنه تثبيت للمقيد في مكانه، فإذا رأه من هو على حاله كان ذلك دليل على ثبوته في تلك الحال. وأما كراهة الغل في العنق فلأن محله الأعناق نكالا وعقوبة وقهر وإذلال، كما قال الله عيسى يسحبون في الحميم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ويسحب على وجهه ويخر على قفاه، فهو من المؤمن شرعا وعادة. فرؤيته في العنق دليل على وقوع حال سيئة للرأي تلازمه ولا يفك عنها، وقد يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاصي ارتكبها أو حقوق لازمة لم يوفها أهلها مع قدرته، وقد تكون في دنياه كشدة من تعتريها أو تلازمه. باب العين الجارية في المنام ذكر فيها حديث عثمان المضعون، هذا سبق ساقه المؤلف، لكن ساق هنا العين الجارية في المنام، في أن العين الجارية في المنام عمل العبد يجري. وأما قوله أما هو لما شهدت قالت فشهدتي عليك لقد أكرمك الله، قال له مدرك، أنكر عليها الشهادة المعين بالجنة، ما يشهد بالمعين إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وما يدريك، قالت لا أدري، قال أما هو فقد جاءه اليقين، يقين الموت، وإني لأرجو له الخير من الله، يعني لكن لا أشهد له. قال النبي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهذا قاله النبي بعد أن نزل قوله تعالى قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، سبق أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم مصيره، ثم أعلمه الله أنه في الجنة، وأعلمه الله أن بعض أصحابه العشرة المشركين في الجنة والحسن والحسين وعكسر المحسن وغيرهم شهد لهم بالجنة، هذا قاله أولا ثم أعلمه الله بعد ذلك. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت رأيت العثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ماذا أولها النبي قال ذاك عمله يجري له، إذا رؤية الشخص عين تجري في المنام فهذا خير، هذا دليل عن عمله الصالح يجري له. قال بعضهم بعض الراحل البخاري والمهلب العين الجارية تحتوي الوجوه، إن كان ماءها صافيا عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا. وقال غيره العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف حي أو ميت قد أحدثها أو أجره. قال آخر عين الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورا، فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره. وهذا على كل حال يختلف بسبب الأحوال. وعثمان المضعون قال طار لنا عثمان المضعون في السكنة يعني في القرعة لما هاجر المهاجرون نزلوا على الأنصار واقتسموا كل واحد ينزل على واحد بالقرعة. قال طار لنا عثمان يعني صار من نصيبنا في السكنة لما اقترعت الأنصار بالقرعة على سكن المهاجرين بالقرعة أيهم كل واحد يسكن مع واحد من المهاجرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في كتاب التعبير، قال المؤلف رحمه الله: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس، يعني ما يكون تعبيرها. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبو هريرة سيأتي في الباب الذي بعده. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بئر أنزع، أنزع بكسر الزاي، نزع ينزع، بينهم باب ضرب يضرب، أنزع. والنزع هو استخراج الماء من البئر، واستخراج الماء استخراج الماء من البئر للاستسقاء، قالوا نزع. بينما أنا على بئر أنزع يعني في الرؤيا، في الرؤيا في النوم، رؤيا الأنبياء وحي كما سبق. قال: بينما أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. وهذا ليس فيه حط من فضيلة أبي بكر، وإنما أخبار عن حاله في قصر مدة ولايته، لأن مدة خلافة أبي بكر سنتان وأربعة أشهر، فهي مدة قصيرة، ولكن حصل خير عظيم. حروب الردة في زمن الصديق رضي الله عنه، ارتد العرب فأخلعهم الصديق رضي الله عنه والصحابة، وثبت الجبال الراسيات، الصحابة كثير منهم يرون عدم القتال ومنهم عمر، فثبت أبوك حتى شرح الله صدورهم، فكان الخير في ذلك. كذلك أيضا ثبت الله المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سقيفة بني ساعدة الخلافة، كل هذه أمور. كان أبو بكر رضي الله عنه له القدح المعلى في هذا، وله فضله وثبته رضي الله عنه وأرضاه. يقول في نزعه ضعف إشارة إلى إخبار عن قصر مدته في ولايته، وليس فيه حط فضيلته، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. وفي نزعه ضعف فغفر الله له، وقد قال الله لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، يعني تحولت إلى غرب، بعد أن كانت دلو صغير تحولت إلى غرب، والغرب هو الدلو الكبير من جلد الإبل، والدلو هو الدلو الصغير من جلد الغنم، يعني تحولت من يدي في يد عمر إلى دلو كبير. قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه هذا إشارة إلى كثرة الفتوح، حتى ضرب الناس بعطل، حتى يعني حتى روي الناس، إشارة إلى كثرة الفتوح في زمانه واتساع أمر الإسلام. والعبقري هو كبير القوم وسيدهم وقويهم، وقال العبقري ليس فوقه شيء، وطلق على السيد حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى روي الناس. والعطن للابن كالوطن للناس، يعني الابل تبرك عند في مباركها ويكون حولها الشرب الماء المعد لشربها، فالعطن هو مبارك الابل حول ما يعد لها من الشرب والماء، والمعنى حتى روي الناس. الابل اذا كان حول الماء فهي تبرك، تكون حوله تشرب، تروى كل ما احتاجت الى الشرب شربت. قيل ان اخذ عمر الدلو من ابي بكر، قيل ان هذا في شرع ان عمر ولي الخلافه بعهد من ابي بكر، بخلاف ابي بكر فلم تكن خلافته بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في اصح القولين، ان خلافه ابي بكر ثبتت باختيار المسلمين وانتخابهم، اختيار اهل الحل ومبايعة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء ثبتت خلافة أبي بكر بالنص، والذي قالوا بالنص منهم قال بالنص الصريح، ومنهم قال بالنص بإشارة النص وتلبيحه ليس بالنص الصريح. والصواب أنها ثبتت باختيار المسلمين وانتخابه، ولو كان هناك نص لما حصل خلاف بين الصحابة، ولا ذكر أبو بكر وعمر النص للأنصار، لأن الأنصار أرادوا أن يكون منهم أمير وأن يختاروا خليفة، دل على أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب كتاب يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر، هذا فيه إشارة إلى ما يقدره الله من خلافة أبي بكر، والمعنى يختار يا أبا الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. في رواية أنه خلا أبو بكر من يد النبي صلى الله عليه وسلم يريحا، قيل لأن الموت فيه راحة من كدر الدنيا وتعبها، ولهذا قام أبو بكر بتدبير أمر الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر لما طالت مدته 10 سنوات ونصف كثر الفتوح تسعت، وكثر انتفاع الناس واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار وتدبير الدواوين، واستدل بالحديث على أن الحديث أن هذا الحديث فيه إعلام بخلافة أبي بكر وعمر، فيه على صحة ولاية الشيخين وكثرة الانتفاع بهما، في الرد على الرافضة القائلين بأن خلافة الصديق ظلم واغتصاب، وكذلك خلافة عمر وعثمان، فإن الرافضة يقولون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعدها علي، وقالوا إن الصحابة ولوا أبا بكر ظلما وعدوا وزورا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة وهو علي، وهذا بجهلهم وضلالهم وكفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول إن الصديق مغتصب وهو الخلافة، وعمر مغتصب وعثمان مغتصب، وكل خلافة ظلم. الحديث رد على مزاعمهم الكفرية، فيه إثبات خلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما. نعم، سأتي المؤلف رحمه الله سأتي حديث سمرة أنه فيها أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. هذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغلائم. أخذ بعراقيها، العراقان خشبتان تجعل على فم الدلو. وفي هذا الحديث حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء. وفي حديث ابن عمر هذا الباب فيه إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم، وهذا يدل على الفتوح. وفيه إشارة إلى ما وقع لعلي رضي الله عنه من الفتن والاختلاف عليه، لأن تشرط فتضح عليه منها شيء. فإن الناس أجمعوا على خلافة الصديق وعمر وعثمان. وأما علي رضي الله عنه فإنه أكثر أهل الحل والعقد. امتنع معاوية على الشام بعثه، ثم حاربه معاوية في صفين، ثم خرج الخوارج عليه فلم يحصل استتباب كامل في خلافة علي رضي الله عنه ولم يحصل له راحة. نعم.
باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر أنه قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت في الناس من يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
نعم. وهذا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه في الترجمة الأولى، قول باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف، وهذا إشارة إلى ما حصل للصديق. سبق أن هذا ليس في حط من فضيلته، وإنما أخبر عن حاله في قصر مدة ولايته. وفيه أن الحديث في هذا الحديث والحديث السابق فيه أنه وأنه استخرج من البئر ماء. استنبط العلماء من الحديثين أنه من رأى أنه استخرج من بئر ماء أنه يلي ولاية جليلة، إشارة إلى الخلافة، وتكون مدة بحسب ما استخرج قلة وكثرة. ولهذا لما نزع أبو بكر ذنوبا وذنوبين اشار إلى قصر مدته، ولما استحال الغرب في يد عمر دل على طول مدته. قال المعبرون وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها يعبر بالأولاد، هذا يعتمد على التعبير، ولكن هذا يختلف باختلاف أحوال الرعين والمعبرين. نعم.
باب الاستراحة في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر.
نعم. قول باب الاستراحة في المنام أشار إلى الحديقة ليريحني، وذلك لأن وهذا في شرع خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلي خلافة بعده، وقال ليريحني لأن الموت في راحة من كدر الدنيا وتعبها. قام أبو بكر رضي الله عنه بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا التعبير أن الاستراحة في المنام أنها على حسب حال المستريح. قالوا إن كان مستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده لأنه يستند إلى الأرض والأرض أقوى من يستند إليه. قالوا أما إذا كان منضطحا فإنه لا يدري ما وراءه. على كل حال هذا كلام أهل التعبير، وقوله في آخر ابن الخطاب فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر، يعني كأنه كان يملأ، كأنه الحوض امتلأ من كثرة النزع، لأنه يسكب الماء في الحوض والناس يشربون ويتناولون البهائم والآدميون، وهذا يشرح إلى كثرة الفتوح وطول مدة رضي الله عنه. الخلاف في ولاية الصديق هذا ثبت بالنص أو بالاختيار والانتخاب على قولين. المحققون على أن ثبتوا بالاختيار والانتخاب، وآخرون ذهبوا إلى أن ثبتوا بالنص، والذي قالوا بالنص قالوا بالنص الصريح، ومن قال بالنص الخفي. وأما عمر وعثمان فلم يقل أحد، وعلي لم يقل أحد أنها ثبتت بالنص أبدا، إنها ثبتت بالاختيار، إلا الرافضة قالوا أنه منصوص على ولاية علي، والرافضة لا يعول على كلامهم. ومن الأدلة على أن ولاية الصديق أو خيار الصديق ثبتت بالاختيار لا بالنص، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في نص واحد. هذا الحديث دليل على ولاية الصديق وولاية عمر. ولو كانت ولاية الصديق ولو كانت الحديث دليل على أن ولاية الصديق ثبتت بالنص لكان دليل على ولاية على أن ولاية عمر ثبتت بالنص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث واحد. ولم يقل أحد أن ولاية خلافة عمر ثبتت بالنص، فلا تكون خلافة أبي بكر بالنص، لأن الحديث واحد. إذا قيل أن أبي بكر ولايته بالنص يقال عمر. هذا من الأدلة. نعم، هذا مهم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا، وفي هذا تحقيق أيضا في ذاك هذا أيضا في شرح الطحاوية، ذكر شيء من هذا في الخلافة في توصل لكبر الأدلة القولين، وذكر شرح الطحاوية حجة ما قال أنها ثبتت بالانتخاب وحجة ما قال أنها ثبتت بالاختيار. ولا شك أن الصديق أقوى إيمان، لا شك أن الصديق أقوى إيمان وأفضل، ويدل على هذا كما سبق الصحبة الخاصة التي امتاز بها صحبة النبي في الغار، وقال الله تعالى إذ يقول لصاحبه، هذه منقبة عظيمة. كل الصحابة لهم الصحبة، لكن صحبة خاصة، صحبة خاصة غير الصحبة العامة للصحابة، صحبة خاصة في الغار، يقول لصاحبه لا تحزن ثم أدعية الخاصة إن الله معنا، منقبة عظيمة خاصة بالصديق، انقلتها الصحبة والبعية. كذلك أيضا في لما أيضا فضله في ثباته عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلافة، وكذلك في إنفاقه في مجيئه بماله كله لما تسابق هو عمر جاء بنص ماله وهو جاء بجميع ماله إلى غير ذلك من الفضائل. لكن هذا يعني المسألة الثانية مهمة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في استدلاله على قوة إيمانه، وإلا يكون أكثر عملا. نعم.
أحسن الله إليك. باب القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا غار. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال وعليك أغار يا رسول الله.
باب القصر في المنام. المعنى بماذا يعبر إذا رؤية في النوم؟ قال بعض أهل التعبير القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغير أهل الدين حبس وضيق، وقد يفسرون دخول القصر بالتزويج. والجمهور من أهل التعبير على أن من رأى أنه دخل جنة أنه يدخلها، يعني من رأى أنه يدخل جنة أنه يدخلها. قولوا بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ، قال بعض العلماء إن هذا وضوء تمثيل وليس المراد به الوضوء الشرعي، قال بعضهم من هذا يعبر بنظافتها حسا ومعنى وطهارتها جسما وحكما. وكونها إلى جانب قصر عمر في إشارة إلى أنها تدرك خلافته، ولكن فقالوا لا يراد به وقوع الوضوء حقيقة، لأن هذا لأنه منام، فيكون مثالا لحالة المرأة المذكورة، ولكن لا مانع من أن يجرى على ظاهره ويراد به الوضوء الشرعي، لكنه وضوء يتلذذ به أهل الجنة ويتنعمون به كما يلهمون التسبيح ويتنعمون به، فالجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيكون من جملة النعيم يتنعمون به. وكذلك لو ثبت لأهل الجنة الصلاة لكانت كذلك، الجنة ما فيها تكليف، ما فيها وضوء ولا صلاة، لكن هذا لا مانع من الأجر على الله، يكون هذا من جملة النعيم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ويحتمل أن يكون مثالا لحال المرأة الصالحة، ولا لكونه مناما ولا يرد به حقيقة الوضوء، ولا يزال من كون رؤيا الأنبياء حق أن لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير، فهي حق ليست الله في أحلام سواء كانت على حقيقته مثالا، لكن الأصل أن يحمل على حقيقته، على وضوء شرعي في النوم، ولا يزال من المشقة، كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ويكون هذا جملة في نعيمهم. يقولوا دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، يعني دخلت في المنام، حمل لحديث جابر على حديث أبي هريرة، الحديث الثاني قال دخلت الجنة، والحديث الأول حديث أبي هريرة بين أنا نائم ورأيتني في الجنة، حديث جابر دخلت الجنة وليس فيه أنه في النوم، لكن هذا محمول على يحمل حديث جابر على حديث أبي هريرة فيكون مفسرا له، ويحتمل أن دخوله كان ليلة المعراج، لكن الأقرب أنه محمول عليه. وأما بكاء عمر رضي الله عنه فهذا بكاء فرح، فرح وسرور، ومثله أن حديث أبي أن النبي قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذي كفروا، فقال أبي وسماني لك؟ قال نعم، فبكى فبكى أبي فرح، البكاء يكون للفرح ويكون للحزن، يكون فرحا وشوقا ويكون أيضا حزنا. من ذلك بكاء الصديق رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فبكى فرحا وشوقا. قولوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفتيك، أفتيك بأبي وأمي. وفيه فضل عمر ووصيه بالغيرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يغار وأبو بكر وعمر يغار، في الحديث الآخر إن الله يغار، وغيرة المرء أن يأتي الإنسان أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، قال سعد بن غيرة سعد، فالغيرة يصب بها الخالق ويصب بها المخلوق، لكن لكل ما يليق به، فالخالق له ما يليق به كالغيرة، مثل صفة مثل الغضب ومثل الرضا ومثل المحبة، والمخلوق له غيرة تليق به، كما أن المخلوق له غضب يليق به والخالق له غضب، فكذلك الغيرة. نعم.
باب الوضوء في المنام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا غار.
نعم، هذا الحديث أعاده مؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، وهي عادة البخاري رحمه الله، تقدم الأولى في القصر في المنام، وأن القصر في المنام خير، وأن من رأى أنه يدخل جنة ورأى له قصر فإنه يدخلها، وهذه الترجمة الوضوء في المنام فقط إذا رأى يتوضأ. ذكر الحافظ أن أهل التعبير قالوا أن رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل، قالوا فإن أتم النوم حصل مراده في اليقظة، وإن تعذر بعجز الماء تعذر الوضوء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا. قالوا والوضوء للخائف أمان، ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا. المقصود المؤلف رحمه الله يعني بما لا يعبر الوضوء في المنام، قال فإذا امرأة تتوضأ، الحديث فيها أنها تتوضأ بجانب القصر وفي الجنة، لكن المؤلف في الترجمة أخذ جالب أخذ الوضوء فقط، فلهذا هذا التعبير اختلفوا به. هنا فرق بين إذا رأى يتوضأ هذا توضأ في الجنة، ورأى يتوضأ إلى جالب قصد أو إراه يتوضأ في الدنيا. لا شك أن الوضوء في نظافة، كل إنسان يتوضأ وضوء نظافة وطهارة، طهارة للأعضاء فهو خير، ولكن يختلف باختلاف أحوال الناس. نعم، وذكر في الأول إذا امرأة شوهاء إلى جانب القصر فإذا تتوضأ، فالحديث الثاني فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. بعضهم قال إن رويت الحديث الأول رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، بعضهم قال الرواية فإذا امرأة شوهاء إلى جانب القصر، والشوهاء قيل المراجعة الجميلة. فالحديث الثاني يرد الحديث الثاني في الباب الذي بعده فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، هذا يدل على أنه ليس مثل التصحيح، لأن البخاري ترجم باب الوضوء في المنام، ولو كانت فإذا امرأة شوهاء إلى جانب القصر لم يكن في الحديث مناسبة للترجمة. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فلو كانت إن امرأة شوهاء إلى جانب القصر ما كانت الحديث مناسبة للترجمة. نعم.
باب الطواف بالكعبة في المنام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين أحسن لي يمطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة.
نعم، هذا الترجمة معقولة للطواف بالكعبة في المنام، بماذا يعبر؟ ذكر الحافظ قال أهل التعبير الطواف يدل على الحج ويدل على الزواج على التزوج، يعني أحسن حال الشخص يدل على الحج وعلى التزوج وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم والدخول في أمر الإمام. فإن كان الرأي رقيقا دل على نصح لسيده، كل هذا يعبر على الحج وعلى التزويد وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى الخدمة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى يطوف بالكعبة ورأى خلفه الدجال يطوف بالكعبة، والرجل آدم سبط الشعر يعني ليس شعره جعدا، والدجال جعد رأس، فعيسى مسرح الشعر والدجال جعد الرأس. في إشكال، وهو أن في هذا الحديث أن الدجال دخل مكة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ويجاب بأحد وجهين. الجواب الأول أن هذه رؤيا، وهي كانت حقا، لكن قد يكون تعبيرها أنها مثال لحال الدجال، ولازم ذلك وقوع ذلك من الدجال في اليقظة. الثاني أن هذا يقع من الدجال أولا قبل خروجه على الناس، يقول هذا وقع قبل خروجه على الناس، وتحريم دخول مكة والمدينة عليه إنما هو في زمن فتنته ولم يأتي الآن زمن فتنته. فإما أن يقال أن هذا مثال ولازم ذلك وقوعه في اليقظة، أو يقال إن الدجال ممنوع من دخول مكة في زمن خروجه ووقت فتنته، ولا مانع أن يدخلها قبل ذلك. قوله أقرب الناس به سفر ابن قطن جاء في رواية أخرى أنه سأل النبي قال هل يضر شبهه؟ قال لا، أنت رجل مؤمن وهو كافر. نعم.
باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري، ثم أعطيت فضله عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
نعم هذه الترجمة إذا أعطى فضلة غيره في النوم فبماذا يؤول؟ أعطى فضلة من اللبن أو من الماء. وهذا الحديث سبق فيه أن اللبن يؤول بالعلم، اللبن يؤول بالعلم. وهذا التأويل اللبن بالعلم يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال عمر. لكن لو رأى فاسق أو كافر أنه يشرب لبنا فإنه لا يعبر بالعلم، يعبر بما يناسب حال الرأي. فالرؤية يختلف تعبيرها عند أهل التعبير باختلاف الأحوال والأزمان. فإذا أعطى فضله غيره في النوم ينظر، أعطى فضله من الماء أو فضله من اللبن أو فضله من الخمر، قد يكون شخص يرى أنه يشرب الخمر ويعطي فضله شخص آخر عصاه مثلا، يختلف باختلاف المعبرين وأحوال الناس. فهذا الحديث فيه أن النبي شرب اللبن وأعطى فضله عمر فأول بالعلم. نعم.
باب الأمن وذهاب الروع في المنام. حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فارني رؤيا فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن تراع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر له قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح فقال نافع لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.
نعم هذا الترجمة في الأمن وذهاب الروع في المنام. الروع بفتح الراء الخوف. ومن قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. وأما الروع بضم الراء فهو القلب والنفس. ومنه الحديث إن جبريل قد نفث في روعي. إن الملك قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. روعي يعني في قلبي. الروع بضم الراء القلب. والروع بفتح الراء الخوف. باب الأمن وذهاب الروع في النوم. يعني إذا رأى أنه في المنام أنه خائف وذهب خوفه وأمن فبماذا يؤول؟ ذكر بعض أهل التعبير كما أشار الحافظ أن من رأى أنه خائف من شيء أنه يأمن منه ومن رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه. وهذا الحديث هذه عمر هذه القصة لهذه الرؤيا رؤيا عظيمة مفزعة كفى الله بالعمر شرها حتى هو ملكان ذهب به إلى جهنم هذه أمر مفزعة كفى الله شرها فإن رؤيا الملكين بيد كل منهم مقمعة من حديد مفزع ثم يقبلهما به إلى جهنم كذلك. والمقمعة جمع مقامع وهي من حديد رؤوسها معوجة وقوله نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة في أن الإكثار من الصلاة من سبب دخول الجنة فإن النوافل ولا سيما الصلاة حسنات في الميزان. ولهذا استفاد ابن عمر رضي الله عنه من هذه النصيحة قال نافع مولاه لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة في اللفظ الآخر استهان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، استفاد. قل فانصره عن ذات اليمين، المعنى إلى ذات اليمين، فينصره من عن ذات اليمين كما في الحديث الذي بعده، فإن فيه فأخذا بذات اليمين. نعم، وسيأتي في الحديث الذي بعده. نعم.
باب الأخذ على اليمين في النوم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أبيت في المسجد وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأريني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين ياتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لم تراع إنك رجل صالح، فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا بي ذات اليمين، فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل.
نعم، هذا الحديث السابق عادة الترجمة من أجل استنباط الأحكام. قال باب الأخذ على اليمين في النوم، يعني وأنه يعبر له بأنه من أهل اليمين. الأخذ على اليمين في النوم يعبر له بأنه من أهل اليمين. وفي الحديث قال فأخذ بذات اليمين، فيه أن من أخذ في منامه إذا سار على يمينه يعبر بأنه من أهل اليمين. والعزب هو الذي لا زوجة له ويقال له أعزب. يقول نعم عبد الله كان يكثر، لو كان يكثر من الصلاة كنت في من الصلاة. استنبط الحافظ يقول إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر من الصلاة، قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب على ذلك، وهذا غير صحيح، هذا الاستنباط غير صحيح، لا يقع الوعيد ولا العذاب على ترك السنن، لأن الله لم يجب إلا الفرائض، بل إنما يقع الوعيد والعذاب على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا الاستنباط ليس بجيد. استنباطا وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز وقوع العذاب، إنما هذا فيه حث لابن عمر على النوافل وعلى فعل الخير، وأن النوافل من أسباب دخول الجنة وحسنات تثقل بها الميزان وتكمل بها الصلاة، لكن الله لم يجب إلا الفرائض. وقال ابن بطال في هذا الحديث أن بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير لأنها رؤيا واحدة. في جواز من الفوائد جواز المبيت في المسجد، جواز النوم في المسجد ولا سيما للمحتاج. ابن عمر كان عزبا ينام في المسجد قبل أن يتزوج. في مشروعية النيابة في قصة الرؤيا، فإن ابن عمر أمر أخته حفصة أن تقص الرؤيا. في تأدب ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومهابته له حيث لما قص رؤياه بنفسه، قال حافظه كان لما هالت لم يؤتر أن قصها بنفسه فقصها على أخته لإدلاله عليها في فضل قيام الليل. نعم.
باب القدح في النوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
وهذا الحديث السابق عادة المرة الثالثة والرابعة هو شرب اللبن في النوم، عاد هنا قدح في النوم بما لا يعبر. قال حافظ قال أهل التعبير القدح في النوم امرأة أو مال من جهة امرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن. يعني بما لا يعبر القدح في النوم، هذا يختلف اختلاف ما يكون في القدح، ماذا يكون في القدح؟ قد يكون قدح ماء، قد يكون فيه لبن، قد يكون فيه خمر، وإن قال كما قال حافظ قدح الزجاج قد يكون القدح من زجاج وقد يكون من غيره. والحديث فيه أن هذا القدح فيه لبن شرب ابن النبي وأعطاه فضل عمر، هذا فيه أول بالعلم. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا طار الشيء في المنام. حدثني سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن مشيط قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز في اليمن والآخر مسيلمة
الكذاب. هذه الترجمة المؤلف إذا طار الشيء في المنام. وذكر الحافظ أن أهل التعبير يقولون من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة السماء بغير تعريج ناله ضرر، فإن غاب في السماء ولم يرجع مات، وإن رجع أفاق من مرضه، وإن كان يطير عرضا سافر ونال رفعة بقدر طيرانه، فإن كان بجناح طار بجناح فهو مال أو سلطان مسافر في كنفه، وإن كان بغير جناح دل على التغريب فيما يدخل فيه. وقالوا إن الطيران للشرار دليل الردي. على كل حال هذا ذكره التعبير، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى أنه وضع في يده سواران من ذهب، قال فقطعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا. لما كرههما لما السواران من ذهب لما فيهما من اللمعان، أولهم النبي صلى الله عليه وسلم العنسي الذي جاء نبوه في اليمن، ومسيلمة الذي دعا نبوه في اليمامة، رأهما سوارا من ذهب لما فيهما من اللمعان، وكذلك كذابان صار لهما أتباع في أول الأمر ثم أهلكهم الله وزال أمرهما. قالوا فأولتهما يعني عبرتهما وفسرتهما، تأويل بمعنى التفسير، ومن قول يأتي بمعنى التفسير، ومن قول بالجليل القول في تأويل قول الله تعالى يعني في تفسيره، ويطلق التأويل على الحقيقة التي يقول إليها الكلام. قال بعضهم المهلب هذه الرؤيا ليست على وجهها وإنما هي من ضرب المثل، وإنما أول النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بالملكين بالكذابين لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، فلما رأى في ذراع السوارين من ذهب وليس من لبسه لأنه من حلة النساء عرف أنه سيظهر من يدعي مال السلة. نعم.
باب إذا رأى بقرا تنحر. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر.
هذه الترجمة إذا رأى بقرا تنحر، هنا قيدها بالبقر. قال حافظ ولم يقع ذلك في الحديث الذي ذكر عن أبي موسى، وكأنه أشار في ذلك الأمر في بعض طرق الحديث. قوله فذهب وهلي البقر، قوله بقرا قال ربطها بعضهم بسكون القاف بقرا أي خرقا، ورأيت فيها بقرا خرقا، ولكن الأرجح فك القاف لأنه الأصل كما جاء في الرواية الأخرى بقرا تنحر. قال فذهب وهلي يعني يحمي إلى أنها اليمامة، فإذا هي المدينة يثرب، يثرب اسم المدينة سابقا كانت تسمى في الجاهلية يثرب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه الرؤيا بما أصاب المؤمنين يوم أحد إذا قتل منهم 70، فهذا عبر الصحابة بالبقر لما فيها من من كثرة خير البقر وكثير من الألبان، لأن يستفاد منها في الألبان وفي الحرف. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أثر يوم بدر، يعني ما حدث بعد ذلك من الخير ومن الفتوحات التي حصلت بعد ذلك. في حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر، فأولت الدرع الحصينة بالمدينة، وأن البقر بقر والله خير. وقال الخير الذي فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الخير وثواب الصدق، يعني بما حصل بعد بدر من فتح خيبر ثم فتح مكة، وكذلك ما حصل من الغنائم. نعم.
باب النفخ في المنام. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
هذه الترجمة النفخ في المنام أعاد الحديث السابق، ترجمة إذا طار الشيء في المنام، وهنا النفخ في المنام. فإذا طار الشيء في المنام له تعبير، يعني الذي بشأنه يطير، مثل ما سبق أنه إذا كان جهة السماء ناله ضرر فإن غاب ولم رجع مات، وإن رجع فاق مرضه. أما هذه الترجمة في النفخ في المنام، فالنفخ يعبر بالكلام، قال ابن البطال: يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ، ويدل على الكلام. وقد أهلك الله الكذابين وأمر الله بقتلهما. قوله عن أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، يعني وقال رسول الله، يعني روى الحديثين قرن بينهما، لأن أبا هريرة روى هذا وروى هذا. بين أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، في أن نفخهما بالوحي، فنفختهما فطارا، فأولتهما يعني عبرتهما، فسرتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء صاحب اليمامة. فالرسول بينهما، بين اليمامة اللي في نجد هنا وبين اليمن، فالأسد العنسي ادعى النبوة في اليمن، ومسيلمة الكذاب ادعى النبوة في اليمامة في نجد، وكلاهما أهلكه الله. الأسد العنسي قتل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة اشتد أمره وقاتله الصحابة فقتل في زمن الصديق في خلافة الصديق، وكان القائد خالد بن الوليد. قال القرطبي في المفهم كما ذكر مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا أسلموا، فكانوا كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما الكذابان وبهرج على أهلهما لزخرف في أقوالهما ودعوهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك، فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين، وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه، والزخرف من أسماء الذهب. وقولها اللذان أنا بينهما ظاهر في أنهما كان حين قص الرؤيا موجودين، فكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ قال: والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعد ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعوهما النبوة. قال: وفي نظر، لأن ذلك كله ظهر الأسد بصنعاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك بهم وغلب على البلد وآل أمره إلى أن قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تعرف شوكته ولم تقع محاربته إلا في عهد أبي بكر. فإما نحمل ذلك على التغليب، وإما أن يكون غرض بقوله بعدي أي بعد نبوتي. على كل حال أمر في هذا سهل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الرؤيا من الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها وأولها، والأنبياء رؤيا الأنبياء وحي. قد رأى يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا وهو صغير، ووقع تأويله بعد 40 سنة، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه يذبح ولده، تحققت الرؤيا. وهذه رؤيا نبينا عليه الصلاة والسلام، رأى عليه الصلاة والسلام رؤى متعددة، ورؤيا الأنبياء وحي. المؤلف ترجم قال باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من كوة وأسكنه موضعا آخر. من كوة اختلف في ضبطها كما ذكر الحافظ، رؤية كوة بضم الكاف والتشديد بالواو، ورؤية من كورة، والكورة الناحية، والكور هو يطلق على الرحل كما ذكر الخليل في العين. وبعضهم وإذا فتح أوله ثورة فهو الرحل، والكور بالضم وضع الزنابير، وكور الحداد ما يبنى من طين. كورة المدينة هي الناحية، ناحية المدينة، كرة المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج شيئا من ناحية المدينة وأسكن موضع آخر. قال إذا رأى أنه أخرج شيئا من ناحية وأسكن موضع آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، بمهيعة ومهيعة هي الجحفة. فأولت فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. هذه من الرؤية التي أورها عليه الصلاة والسلام، أنه أول أن وباء المدينة خرج إليها، هذه المرأة ثائرة الرأس هي الوباء، وخرجت من المدينة ووقعت في الجحفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن تنقل حمى المدينة هي الجحفة، لما قدم الصحابة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرون إلى المدينة، وجدوها فيها وباء، ومرض بلال، ومرض أبو بكر، ومرض عبد من الصحابة، وكانوا يتذكرون، كان بلال يتذكر إذا أخذت الحمى تذكر مواضع في مكة، وكذلك أبو بكر كان يتمثل وهو بالحمى بهذا، بكل مرأة مصبح في أهله والموت الأذى من شراك عليه. كان بلال يتذكر أماكن في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، اللهم صححها لنا وبارك لنا في مدها وصاعها. فهذه الرؤيا مما تحققت، ومهيعة هي الجحفة، ورؤية مهيعة هذا وزن عظيمة. قالت عائشة قدم المدينة وهي أوبأ أرض الله، فنقلت الحمى إلى جحفة. وهذه الرؤيا فيها تحقيق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا ورأى هذه الرؤيا فتحققت، فنقلت الحمى من مكة إلى الجحفة. وإذا رأى، قال المعبر، إذا رأى أبيض ويخرج منه يقول هذا خطر، قد يكون الإيمان، وقد يفسر بأنه عمل صالح يصعد له. نعم.
باب المرأة السوداء. حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة.
نعم. هذا الحديث عاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. في الحديث الأول الترجمة الأولى إذا رأى أنه أخرج شيئا من كوة أو كرة فأسكنه معناه، وهذه الترجمة باب المرأة السوداء يعني في المنام. إذا المرأة السوداء مرأة سوداء في المنام ماذا تكون؟ فرأى أن المرأة السوداء خرجت من المدينة فأولها بأنها الحمى تنقل إلى الجحفة. نعم.
باب المرأة الثائرة الرأس. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قام في مهيعة فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة.
نعم كذا كعادة لاستنباط الأحكام. حديث واحد ترجم عليه التراجم. ترجم الأولى إذا رأى أنه خرج شيئا وأسكنه موضع آخر يعني ينتقل هذا الشيء إلى هذا الشيء. ترجم الثانية إذا رأى امرأة سوداء في المنام ماذا يكون تأويله. المرأة الثالثة رأى امرأة ثائرة الرأس وصف. قال المهلب هذه الرؤية من قسم الرؤية المعبرة وهي مما ضرب به المثل. هذه من الرؤية التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت. وقال وجه التمثيل أنه شق باسم السوداء السوء والداء السوداء فهو داء ينقل فهو داء انتقل السوء والسوداء. قال فتأولت خروجها مما بما جمع اسمها وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة. وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجلد الجسد ومعنى الاقشعرار استيحاش فلذلك يخرج ما يستوحش النفوس من هكذا الحمى. نعم.
باب إذا هز سيفا في المنام. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين.
نعم هذه الترجمة إذا هز سيفا في المنام ماذا يكون؟ ذكر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الرؤيا المعبرة أيضا في رآها وعبرها عليه الصلاة والسلام. قال رأيت في رؤيا أني هززت شيئا سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد لأنه قتل منهم 70 يوم أحد فانقطع صدره ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. فهذه الرؤيا عبرها النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع صدر السيف أوله بإلقاء القاتل الذي يصيب قتل الصحابة في استشهاد 70 ثم هزه مرة أخرى فإذا ما جاء الله من الفتح واجتماع المؤمنين والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح الله عليه بعد ذلك مكة وانتصر في بقية الغزوات. قال المهلب هذه الرؤية من ضرب المثل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصول بالصحابة عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه بالقتل فيهم وبالهزة الأخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم. قال ولأهل التعبير في السيف تصرف على أوجه منها أن من نال سيفا فإنه ينال سلطانا إما ولاية وإما وديعة وإما زوجة وإما ولد فإن سله من غمده فانسلم سلم زوجته وأصيب ولده فإن انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكس وإن سلم أو عطب فكذلك. وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات ونصله بالأم وذوي الرحم وإن جرد السيف جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسانه يجرده في خصومه. قال وربما عبر السيف بالسلطان. على كل حال هذه لأهل الرؤيا هذه التعويضات لأهل الرؤيا وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الأشخاص. نعم.
باب من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الكآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله من كذب في رؤياه وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من من صور صورة ومن تحلم ومن استمع. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفراء أن يري عينه ما لم ترى.
هذه الترجمة من كذب في حلم باب ومن كذب في حلمه. الحلم بضم الحاء والحلم ما يراه النائم يعني ماذا عليه من الوعيد. والجواب أنه من الكبائر وأنه من أفرى الفراء وأنه يكلف أن يعتل بالشعيرتين. هذا يدل أنه من الكبائر. حلمي الحلم بضم الحاء ما يراه النائم من كذب وما كذب في حلمه يعني عليه الوعيد الشديد وأنه من الكبائر. ثم ذكر حديث ابن عباس من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعتل بشعيرتين أين الشعيرتين ولن يفعل يكلف تعذيبا له تعذيبا له. هذا فيه الوعيد الشديد لما كذب في حلمه وأنه يكلف أن يعتل بشعيرتين. كما أن المصور يكلف نفخ في الروح فليس بنافخ وهذا يكلف نعقد بشعيرتين ولم يفعل ما يستطيع لكن هذا تعذيب له. في الحديث الذي بعده أنه من أفرى الفراء يعني من أشد الكذب. قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم لا كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة والآنك والرصاص الملاعب. ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا فيه الوعيد الشديد على الاستماع إلى حديث الناس من الباب أو من الهاتف أو غيره أو من السطح. وكذلك في الوعيد الشديد على من صور صورة. هذا الحديث يشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول الوعيد الشديد على من كذب في حلمه وأنه من الكبائر. الثاني الوعيد الشديد على من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون وأنه من الكبائر أيضا. الحكم الثالث أن صور من ذوات الأرواح كل ثاني ينفخ فيها الروح تعذيبا له. هذه كلها من الكبائر كلها من الكبائر. قلت على بعد شيء من كذب في حلمه ومن استمع إلى حديث قوم وهم لا كارهون ومن صور صورة. وقوله في الحديث الأخير من أفرى الفراء يعني من أعظم الكذبات. والفرية الكذبة العظيمة من أفرى الفراء من أعظم الكذبات والفرية الكذبة العظيمة. أن يري عينه ما لم ترى يعني أن ينسب إلى عينه وهما لم تريا يعني. وهذا شامل لليقظة وللنوم أيضا. من أفرى الفراء أن يري عليه ما لم ترى يشمل اليقظة ويشمل النوم. إذا كذب وقال أني رأيت كذا وكذا في اليقظة شامل يشمله. وكذلك إذا قال رأيت في الرؤيا في المنام كذا وكذا شامل له فينسب إلى عينه ما لم ترى يعني. وهذا شامل لليقظة. وقيل هذا الوعيد الشديد على كونه من كذب في حلمه يكلف العقل فيه الشعرتين ولم يرد هذا في من كذب يعني في اللقظة. لكن قد يقال أن الحديث الثاني شامل له. لكن كونوا يكلف العقل بالشعيرتين في الحلم وإذا كذب في اللقظة ليس له هذا الوعيد. قيل السبب في ذلك أن الكذب في المنام كذب على الله لأنه أراه ما لم يره. والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. قوله تعالى ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قيل وإنما كان كذب في المنام كذب على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة وما كان من أجزاء النبوة هو من قبل الله. هكذا ذكر بعضهم. استدل بعضهم بقول كلف أن يعقد بين الشعيرتين لجواز تكليف ما لا يطاق. قد استدل به الأشاعرة ومثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لكن أجيب بأن هذا باب التعذيب له وليس المراد أنه كلف على تعذيب له يوم القيامة. فهذا من باب التعجيز. قوله يكشف يدعون إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون هذا تعجيز له وبيان وتعذيب لهم. وكذلك أيضا إذا كلف ما كذب في حلمه كلف أن يعقل بأن شعره تعجيز له. وكذلك المصور يوم أن ينفخ فيها الروح من باب التعجيز والتعذيب له وليس تكليفا تكليف انتهى في دار الدنيا. وإن قيل لها تكييف يقال تكييف خاص لبيان عجزهم وتعذيبهم. نعم.
باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدروردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره.
نعم. هذه الترجمة إذا رأى ما يكره قال فلا يخبر بها ولا يذكرها، وهذا أحد الأداب التي أداب الرؤيا التي يكرهها. سبق أنه إذا رأى رؤيا يكرهها أن الأداب التي تؤخذ من مجموع الحديث أنه يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله من شرها، ومن الأداب ما جاء في هذا الحديث أنه لا يذكرها ولا يخبر بها أحدا، ومنها أن ينقلب عن جنبه إلى الجنب الآخر، ومنها أن يتوضأ ويصلي. فهذا أحد الأداب اللي جاء في الترجمة، ذكر فيه الرؤيا الحسنة من الله، أضاف من الله للتشريف. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وفي الحديث الذي بعده فليحمد الله وليحدث بها، قالوا فلا يحدث. في الحديث الأول قيد بمن يحب قال فلا يحدث بها إلا من يحب، وفي الحديث الثاني قالوا يحدث بها. فالأول حصر التحديث بمن يحب، حصر فلا يحدث إلا من يحب، هذا حصر التحديث بمن يحب. وفي الحديث الثاني فليحدث بها أطلق، هل يحمل المطلق على المقيد؟ فيقال لا يحدث بها. نعم، محل تأمل، ولكن لا شك أن المحب أولى من غيره. قال تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، لأن غير المحب قد يؤولها بما يعني بشيء ليس فيه مصلحة للرأي. إذا لا يحزن إلا من رحم حمد وطقع مقيد حسن. وإذا رأى ما يكره فيستعذ بالله من شرها، هذا أحد الأدب، ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بأحد. ذكر هنا أربعة أدب: يتعذ بالله من شرها، ويتعذ بالله من شر الشيطان، ويدخل ولا يحدث بأحد. يكون الاستعاذة من شرها وشر الشيطان والتفل مرة واحدة، يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم يدخل، ثم يعيدها أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم يدخل، ثم يعيد مرة ثانية أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ثم يدخل، ولا يحدث بها أحدا، وينقلب على جنبه الآخر ويتوضأ ويصلي. هذه هي الأدب. الحديث الثاني حديث أبي سعيد رأى أحدكم ويحبها فإنها من الله، فيها إضافة إلى الله، مثل الحديث الأول الرؤيا الحسنة من الله، إضافة للتشريف، فليحمد الله عليها وليحدث بها، هذه أداب الرؤيا الصالحة، يحمد الله ويحدث بها من يحب. قال وإذا رأى ذلك يكره فإنما هي من الشيطان، فيها الرؤيا التي يكرهها من الشيطان، لأنه هو السبب في ذلك، ويستعذ بالله من شرها ولا يكره لأحد فإنها لن تضره. قال السبب في أنه إذا رأى الرؤيا الحسنة أنه يحدث بها من يحب ومن رأى سيفا، وإذا رأى الرؤيا السيئة فإنه لا يحدث بها. إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لا يحب قد يفسرها بما لا يحب، قالوا إما بغضا وإما حسدا، أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنا ونكدا، فأمر بترك تحديث من لا يحب بسبب ذلك. هكذا ذكر الحافظ وغيره. نعم. ويعيد هذا قول الله تعالى عن يعقوب أنه قال لابنه يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم.